الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما دمنا في أجواء زيارة الأربعينية الشريفة وبين يدي جمع من الفضلاء أساتذة وخطباء، نحاول أن نستذكر واحد من مسؤولياتنا تجاه شعائر الحسينية، فإن التعاطي مع القضية الحسينية بكل أنواع التعاطي، خطباء مثلا أو مؤلفين وكتاب في القضية الحسينية أو مواكب لإحياء الشعائر، أمامهم مسؤولية، وهي المراجعة والمراقبة المستمرة لهذا التعاطي مع القضية الحسينية لأمرين على الأقل. الأمر الأول تنقيتها مما يعلق بها ويدخل فيها وهو ليس منها، سواء على صعيد الممارسة أو على صعيد المفاهيم. قد يكون بحسن ظن، لا أدعي أنه يوجد مثلا نية سيئة في ذلك، لا، قد يكون بحسن ظن، بحسن نية لطلب الأجر والثواب مثلا، أو قد يكون حماسا واندفاعا، أو قد يكون اتباعا لمثلا من يوجه بذلك. لكن المهم أنه تحتاج المسألة إلى مراقبة ومراجعة مستمرة، خشية أن يدخل في الشعائر الحسينية ما ليس منها، وبالتالي يؤثر على بلوغ هذه الحركة المباركة لأهدافها، وقد يشوه صورتها. نبهنا يمكن في كلماتنا، نحاول أن نذكر بمثال إلى ما دخل فيها وهو ليس منها على صعيد المفاهيم وعلى صعيد الممارسة. على صعيد المفاهيم مثل خطباء يرون من بكى أبكى وتباكى على الحسين عليه السلام ضمن له الجنة، دخل الجنة بغير حساب. يوجد أحاديث بهذا المعنى، لكن لا نرويه هكذا على إطلاقه، وبالتالي دخل في أذهان كثيرين وهم على أنه خلص يكفيك أنت ما دام بكيت على الحسين أو تباكيت دخلت الجنة بغير حساب. فاقتربنا إذن مما روجته المسيحية في بعض الأزمنة من صك الغفران وأمثاله. يفعل المسيحي ما يفعل، خلص إذا أجل الكنيسة وأخذ صك الغفران انتهى. لا يجوز أن نروي هذه الأمور على إطلاقها، لابد أن نبينها بشرطها وشروطها وقيودها. الإمام الصادق عليه السلام يقول: لم تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. خلينا نقول هاي مع تلك الرواية حتى يفهم أن تلك الرواية لا تؤخذ على إطلاقها. الإمام السجاد يروي لولده الباقر عليه السلام، يقول: لأتعلم آخر ما أوصاني أبي يوم عاشوراء؟ قال: وما أوصى؟ قال: آخر وصية كانت هاي: اتق ظلمة من لا يجد ناصرا عليك إلا الله تبارك وتعالى. هذه آخر وصية يوم عاشوراء، خلينا نذكرها هاي مع ذلك الحديث، لأن كثير ممن بكى وأبكى وتباكى متورط بظلم الآخرين، من الزوجة الآخرين على مداها الواسع، من الزوجة إلى الأولاد إلى الرحم إلى الجيران إلى بقية الناس. وهذه وصية الحسين، آخر وصية يوم عاشوراء لولده. هذا إذن خطأ على مستوى المفاهيم لابد أن نصلحه. على مستوى الممارسات أيضا أشرنا إلى قضية مثل تطبير، قضية مشي على النار مواساة على أساس يعني لسبايا الحسين عليه السلام، أو ضرب الظهور بسكاكين بحيث الدم، رأينا بعض الصور قطع اللحم من الظهر يتناثر بهذه السكاكين ويتقطع. من أين جاءت هذه الممارسة وهذه الفعالية، وما الدليل الشرعي على هذا؟ تناولنا، نريد أن نعيد الآن، لأن ألا توجد فعاليات أخرى يمكن أن نحقق المواساة لأهل البيت بغير هذه؟ الحسين عليه السلام نزف دما من أجل إنقاذ الإنسانية وإصلاحها، خلينا ننزف دما، نعم مواساة للحسين، لكن مثلا على نحو التبرع بالدم لإنقاذ ضحايا التفجيرات الإرهابية، لإنقاذ الأطفال المبتلين بالثلاسيميا وأمثالها من أمراض فقر الدم، هذا هم نزف للدماء لكن بطريقة حضارية. تواسي عائلة الحسين الذين جلدت ظهورهم وسبوا وأحرقت خيامهم، تواسيهم بتأسيس مؤسسات لرعاية الأرامل والأيتام والمحتاجين فممكن أشكال من الموت. فهذا إذن الذي تحدثت عنه كأمثلة ليسوا محل الشاهد، ربما تناولناها في مناسبات سابقة، لكن أقول هذا هو الأمر الأول، الموجب الأول لضرورة المراجعة باستمرار والتقييم والتدقيق في تعاطينا مع القضية الحسين. الأمر الثاني هو أيضا ضرورة، هذه الضرورة الموجب لهذه الضرورة هو أيضا، خلينا ما نتجاوز هذا المثال لأن أيضا سمعته يعني مؤخرا يبدو هم له رواج، أنه الرياء كله مذموم إلا في قضية الحسين عليه السلام، وينسبون ربما لبعض الأحاديث الشريفة. أنا هم لم يقع نظري، لا أدعي لا يوجد، لأني لا أدعي أني مستقصي كل الكتب، لكن لم يقع نظري في يوم ما على استثناء القضية الحسينية من عموم ذم الرياء والعقوبة عليه، لم أجد مخصصا لهذا. فإذا هذا من الذي جاء به ومن أين، وكيف صار الرياء في قضية الحسين محمودا بينما الرياء في كل شيء مذموما؟ هذا طرح أيضا غير صحيح، غير صحيح، وفيه هدر لجهود وأموال الناس. هؤلاء إذا لم تكن لهم نية حسنة ترك العمل أولى، أو يروح ينقي نيته ويجي حتى يكون عمل مثمر مفيد، عليش يتعب ويخسر أمواله وبلا فائدة يجنيها، أو يطرح الأمر بطرح صحيح. هذا نفس الحديث على أن الرياء كله مذموم مثلا إلا في الحسين، في قضايا الحسين عليه السلام، يمكن أن نوجهه بتوجيه صحيح. نقول كالتالي، نقول أن الشعائر الحسينية وإحيائها باعتبارها أمر علني واضح للناس، وباعتبارها أيضا مسألة موجبة للثناء والمدح لدى الآخرين، فإذا هي عرضة للرياء أكثر من غيرها. هذه مقدمة الأولى واضحة. الرياء مذموم، هذا منتهين منه لأن هذا غير قابل للتخصيص، لكن يمكن أن نقول أن الله تعالى كما وظف ملائكة يدعون لزوار الحسين عليه السلام بالقبول، ملائكة يدعون لهم بالمغفرة، ملائكة يدعون لهم بقضاء الحوائج، ملائكة يدعون لهم بالسلامة بالرد إلى أوطانهم، يمكن الله تعالى بكرمه ولكرامة الإمام الحسين السلام يوظف ملائكة وظيفتهم أن يدعو لمحيي شعائر الحسين عليه السلام بأن يحسن الله نياتهم ويخلص نياتهم ويبلغ بنياتهم أحسن النيات، بشرط أنهم يبذلوا ما بوسعهم لتخليص نيتهم. فمع بذلك للوسع، لكن نفس أمارة بسوء، أنت تبذل وسعك في إخلاص نيتك لكن يمكن أن يشوبها شائبة لما قلنا من أنها أفعال محمودة لدى المجتمع ويستحق صاحبها الثناء، فتكون عرضة للرياء. فكأن مضمون هذا الحديث، إذا كان هذا الحديث موجود وإذا أردنا أن نعرضه بعرض صحيح، فلنعرضه بهذا الشكل. أن أنتم أيها الناس إذا كان بعضكم يريد أن يتوقف عن إقامة الشعائر الحسينية ويقول شو كني أنا نيتي مو كلش مخلصة لله تعالى وأخشى من الرياء أمام الناس، فخليني ما أقيم الشعائر، نقول لك لا، واظب على إقامة الشعائر وواصل إقامة الشعائر، وياها ابذل وسعك في تنقية نيتك، إذا شابها شائبة فإن الله تعالى يتكفل ويتعهد بوجود ملائكة يدعون لك بإخلاص النية. هذا ممكن طرح جيد، هذا يكون طرح صحيح، حافظنا على إدامة الشعائر ولم نعوقها بهذا الخوف. قد يوجد ناس طبعا ممكن الناس الذين لهم التفات ووعي بالتأكيد عند عدم الإقدام على العمل أو لا من الإقدام على عمل مشوب النية، فخشية تعطيل الشعائر بسبب أو بآخر من هالقبيل نقول لا، أنت واصل إقامة الشعائر والله تعالى يتكفل بإصلاح هذه النية كما تتكفل الملائكة بقضاء الحوائج الأخرى، وهذا ليس معنى بعيد أكيد. الموجب الثاني لهذه المراجعة المستمرة التي قلنا بها وهي أنه لتحديثها هذه الشعائر وتجديدها بما يناسب خلود الثورة الحسينية. الثورة الحسينية أريد لها أن تبقى خالدة لكي تبلغ أهدافها الكاملة، بحيث أن شعار الإمام الحجة سلام الله تعالى عليه هي يا لثارات جدي الحسين، فأريد لهذه القضية أن تبقى خالدة تهب الحياة للبشرية إلى أن يظهر الله تبارك وتعالى دينه على الدين كله. فإذا قدر لهذه القضية أن تكون خالدة بهذا الشكل فلا بد إذن أن نحن نجدد ونحدث ونطور في تعاطينا، آليات تعاطينا وكيفية إحيائنا للشعائر بما يناسب هذا الخلود. قد توجد يمكن فعاليات مناسبة في زمان ما، قد لا تكون مناسبة لزمان، منها التي ذكرنا يمكن التطبير كان له مسوغه في زمان ما مثلا، ولذلك دعمه العلماء دعمه المراجع أيدوه، لأن يمكن كان يرون في زماننا أن بتحدي لسلطة الطواغيت وبتدريب مثلا للناس على مواجهة الطواغيت، فلا أقل أمور تغيرت. فالمفروض أنه نحن نحدث بالآليات ونطور بما يناسب، طبعا مع المحافظة بالتأكيد على الطرق الموروثة عن أئمتنا سلام الله عليهم. الطرق الموروثة هذا هو لا أكيد لا تقبل كاللطم والبكاء والرثاء وإنشاد الشعر والمراثي في الحسين عليه السلام، عقد المجالس، التجمعات، هذه كلها أكيد غير مشمولة بالكلام لأن الأئمة عليهم السلام أسسوها، هذا منتهين منه. يعني من الطرح مثلا الحديث للشعائر الحسينية والذي يساهم بالتأكيد فيه فأيضا خلق أجواء تعبوية للإمام المهدي سلام الله تعالى عليه، هو هذا الثورات العربية التي الآن تشهدها البلاد العربية مما يسمى بالربيع العربي مثلا، بغض النظر عن تقييمها من كل النواحي السياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية لسنا بصدد تقييمها، لكن أقول من أبرز نتائجها هذه الثورات هو إبطال نظرية المدرسة المقابلة لمدرسة أهل البيت في الولاية والحكم، وانتصار نظرية أهل البيت سلام الله عليه في الولاية والحكم. تعلمونهم منذ 14 قرنا ربوا ناسهم على أن قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم هم أولو الأمر، هؤلاء الذين يتسلطون عليكم بأي شكل من أشكال التسلط ومهما كانوا من الفسق والفجور، هذا ما عليكم به، هذا يم الله تعالى عليكم الطاعة. وروا أحاديث في ذلك وربوا ناسهم وأتباعهم على ذلك في مقابل مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم التي جعلت شروطا لمن يستحق لولاية أمر الأمة. فهذا إذن الربيع العربي الذي هو انتصار لمبادئ الحسين عليه السلام، انتصار للنظرية أهل البيت سلام الله في من هو المستحق لولاية أمر الأمة. وكأن الشعوب اليوم التي خدروها ونوموها 14 قرنا بهذه الأحاديث المفترات على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يسمون بالعلماء لكنهم يطلبون الدنيا بالدين، وإذا هذه الشعوب نفس اليوم تدوس بالأقدام هذه الأطروحة وهذه النظرية التي صاروا 1400 سنة يربون أتباعهم عليها. هذا الانتصار الذي يحققه، هذا أقصد طرح ما عبرت عنه بأن التجديد بالطرح، التجديد بالعرض، التجديد بالأفكار. وبذلك إذن هؤلاء نخليهم يراجعون القضية الحسينية من جديد. الإمام الحسين عليه السلام من كلماته اللي يمكن لو سمعها هؤلاء ثورات الربيع العربي لجعلوها نبراسا لهم ولجعلوها في شعاراتهم، لأنه لا يطلبون بشعاراتهم غير هذه، بدل ما أضاوع مرات الثورات العربية تشوفهم ما عندهم شعارات، يعني يردون يصطنعون شيء حتى يجتمعون حوله. مثلا ما عندهم شيء، أولا ما عندهم طرقنا نحن في الردات خلينا نسميها والهوسات والشعر وأمثاله، هم أصلا ما عندهم شيء معتد به في هذا المجال، ولا عندهم هم هالكلمات هاي النورانية الخالدة. فتشوف شعارات يعني ارتجالية ومخربطة، وعسلا واحد قال كلمة تبعه الآخرون مو شيء مؤثر وفاعل ومعبر. أتابع طبعا يعني في الفضائيات، بينما تجد في كلمات الإمام الحسين عليه السلام: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا عهده، مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، تنطبق تماما على الأنظمة الحاكمة بالضبط، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. هاي نظرية أهل البيت، وهذه هي مبدأ الإمام الحسين عليه السلام مقابل ما كان يصنعه الآخرون. ألا وإن هؤلاء الحكام والسلطات قد لزموا طاعة الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطلوا الحدود، لاحظ صفاتهم أنظمة الحاكم، واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق ممن غير. هذا الانتصار، هذا اللي يحصل اليوم من أهم إنجازات ما يسمى بالربيع العربي، هو انتصار هاي المبادئ مقابل تلك التي أسسوا لها خلال 1400 عام. فالمطلوب منا إذن الآن، هذه واحدة من مسؤوليات أمامنا، أمام هذين المبررين، أمام هذين المقتضيين، علينا أن نعزز وندين الإمام الحجة عليه السلام، ليس اعتباطا يكون شعاره يا لثارات جدي الحسين، مثلا ليست عاطفية وليست اشترار للماضي، لا، وإنما لأن أمضى، ما أقول سلاح لأن إن شاء الله لسنا في معركة، لأن أمضى وسيلة تخترق قلوب وعقول الآخرين هي قضية الحسين عليه السلام. فأكبر وسيلة بيد الإمام سلام الله عليه لإقناع الشعوب وكل البشرية مسلمين وغير مسلمين هي قضية الحسين عليه السلام. فمن يتخذها الإمام الحسين شعارا، ليست مسألة انتقامية حتى يمكن يرد علينا أنه أخوانهم قتلت الحسين، صار 1400 سنة راح مختار تتبعهم وخلصنا من شرهم، شنو يا لثارات ممن تنتقم؟ لا، مسألة مو عاطفية ولا مسألة تاريخية، لا لا، وإنما لأن أمضى وسيلة، وأكثر وأنجع وسيلة يستطيع بها أن يقنع. هذه الكلمة من تلقى لأي شعب مضطهد من شعوب العالم يعاني من جور سلاطين وطغاة، يستطيع أن لا يؤمن بهذه الكلمات، يستطيع أن لا يؤيد الحسين عليه السلام في حركته، يقول لك إيه هو هذا اللي نبحث عنه، أي واحد تلقى إليه. هذا هو قصدي طبعا بالتحديث والتجديد حتى نواكب هذه المسؤولية التي ألقيت علينا، وحتى تؤدي ثورة الحسينية هدفها وغرضها في التمهيد لدولة الإمام سلام الله عليه، وحتى نفهم هذا الشعار للإمام سلام الله عليه. هاي المسيرة المليونية، سواء كان في يوم عاشوراء في ركضة طويريج أو في زيارة الأربعينين، رغم أنها مسيرة صامتة ليس فيها حتى شعار، ما فيها عدا شعارات الحسينية سلام الله، ليس فيها أي شعار وليس فيها أي متحدث رسمي باسم هذه الجماهير، ولا هناك بيان ختامي يلقى، ولا منصة تنصب للمتحدثين أبد، مسيرة لكن بصمتها اخترقت جميع أنحاء العالم من خلال الفضائيات. واليوم العالم كله يتساءل بكل أديانه، ما سر هذه المسيرة؟ ما الذي أخرج هؤلاء الملايين يتحملون البرد والجوع والعراء بالمطار بالبريد؟ شنو سر هالعشق لرجل صار له 1400 سنة؟ ماذا كان يريد هذا الرجل؟ ما هي أهدافه؟ هالناس هالملايين ماذا تريد؟ بدأت تساؤلات الآن كثير من الأخوة يسافرون في الخارج لما يصير حديث أنت مسلم إيه مسلم سني لو شيعي إيه هذا مهم هالتساؤل هذا، لأن الإمام سلام الله عليه يعني لا يخرج قبل أن يعرف، إذا لم يكن يعرف وكان الإمام سلام الله مجهولا ظهوره ما راح يحقق أهدافه. جزء من نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في بعثته المباركة وإقدام ولو عدد محدود على الإيمان به في أوائل الإسلام في مكة كان لأن سبقته معرفة، سبقته إرهاصات، سبقته أخبار وأنباء، مو هكذا كان كل المجتمع قبل الإسلام يتحدث عن قرب مجيء نبي كذا صفاته كذا كذا، اليهود يتحدثون المسيح يتحدثون، هاي خطوة مهمة، هاي هذه المعرفة وهذا التساؤل خطوة مهمة تسبق الظهور المبارك للإمام حتى تصير معرفة بالإمام بقضيته بأهدافه بمشروعه بمنهجه بتأريخه بأسلافه، هذا كل التساؤلات مهمة. من الذي يثيرها؟ يثيرها هذه الأنماط من إحياء الشعائر الحسينية، وبمقدار ما نستطيع نحن أن نقدم القضية الحسينية حتى تؤدي هذا الغرض المطلوب. نسأل الله تعالى يجعلنا في عداد من نصر الإمام الحسين عليه السلام وعرف حقه وساهم في التمهيد لدولة الإمام سلام الله عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ابتدأنا المسألة 45 وكانت في أحكام الصوم في السفر، وهي مسألة بحسب أصلها قد تبدو وكأنها واضحة لا تحتاج إلى بحث للإجماع القائم على وجوب الإفطار في السفر عندنا، لكن لا، سنتعرض إن شاء الله إلى تفصيلات وفروع تقتضي بحثا معمقا، بحيث أن العلامة قدس سره في المختلف يقول عن بعض فروع هذه المسألة، قال ولكون هذه المسألة أحد المطالب الجليلة طولنا الكلام فيها، طولنا بحسب سياق المختلف وإلا ليست إطالة بحسب مناهج الحديثة من البحث. فعلماؤنا أجمعوا على لزوم الإفطار في السفر، هذا من تيم، لكن في الجملة لأن توجد شروط، توجد مستثنيات، توجد موارد يصوم فيها يصام فيها في السفر، بس في الجملة حول أصل الموضوع هذا مجمع عليه. بدأنا بالاستدلال على الحكم من الكتاب الكريم وقلنا أنه في موضعين، الأول قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، بناء على تفسير من شهد أي من رأى منكم الشهر أي الهلال، وإلا هذا المعنى الأول. المعنى الثاني اللي يفيدنا بالاستدلال من شهد منكم الشهر أي من حضر منكم الشهر في مصره فهذا عليه الصمار، انتهينا منه. دخلنا في الموضع الثاني من الآيات الشريفة في الاستدلال وهي قوله تعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وفي الآية التي تلتها ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بتقريب أنه تلاحظ أن الأمر بالقضاء بعدة من أيام أخر لنفس المرض ولنفس السفر، أي ما دام في مرض ما دام في سفر عدة من أيام أخر، فهذا الأمر بوجوب القضاء في أيام أخر يلزم منه لزوم الإفطار، مسألة ليست مخيرة. لكن نقلنا إشكال من بعض أساتذتنا حول التقريب هذا الاستظهار وقال لا، الآية لا تدل على أن الإفطار عزيمة وإنما الإفطار رخصة، بتقريب نقلناه عنه في تقريرنا لبحثي في الدرس السابق وناقشناه، وقلنا إذا أردتم أن تستشكلوا على دلالة الآية على كون الإفطار عزيمة وليس رخصة فاستشكلوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية التي قرأناها وهي رواية رواها الفريقان، وهذا المعنى تلقى في كتب الفريقين، يعني في كتب العام هذا المعنى، على أن الآية هو تدل على أن الإفطار رخصة. سننقل إن شاء الله روايات بعض روايات العامة وأقوالهم، ونشوف هم من فتحوا هذا الباب بأن الآية لا تدل على أن الإفطار عزيمة وإنما رخصة. من أفطر فعدة من أيام أخرى، من لم يفطر خلص ليصم، وأن تصموا خير لكم، هكذا فهموها. ووافقهم بعض أساتذتنا اللي كما قلنا الآن، وعبر بعض أساتذتنا عن الإشكال اللي قلنا مطروح هو في رواية العامة وسنقرأها، قال أنه الآية لا تدل على أن الإفطار عزيمة وإنما رخصة لقرائن داخلية وخارجية. أما الداخل يقصد من نفس الآية، وهو الاستظهار، التشكيك بالاستظهار اللي نقلناه في الدرس الماضي، قال عبر عنها بقرائن داخلية، يعني من نفس ظهور الآية. هي الآية ما ظاهرة بالعزيمة وإنما ظاهرة بالرخصة. وأما القرائن الخارجية وهي صحيحة العيسى بن القاسم التي مثلها بالنص موجودة في الصحاح كما سنقول، صحيح مسلم والبخاري وسنن الترمذي والنسائي وغيره مما سنرى إن شاء الله تعالى. لكن سيد الأستاذ لم يقرب يعني كيف هذه الرواية، قرأناها رواية صحيحة العيسى بن القاسم رقمها في المجموعة أمامكم 4. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان في الفتح، فتح مكة سنة 8 للهجرة، والآية نزلت في سورة البقرة في أوائل الهجرة، بينهما سنوات، ومعه الناس وفيهم المشاة، فلما انتهى إلى كراع الغميم وهو وادي قرب عصفان حوالي 80 كيلومتر شمال المدينة بحسب ما ذكر، دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشربه وأفطر، ثم أفطر الناس معه، وتم ناس على صومهم فسماهم العصاة، وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يقرب الأستاذ كيف تدل هذه الصحيحة على الرخصة وليس على العزيمة، لكن قلنا يمكن أن التقليب واضح من كلمته من ما ورد في الرواية، فشربه وأفطر، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما. زين الآية فعدة من أيام أخر نزلت في أوائل الهجرة، ونحن الآن في فتح مكة والنبي صائم في السفر، ومعه الصحابة صائمون أيضا، ومن ذاك اليوم من هذا في فتح مكة صار الإفطار عزيمة. وعبر نفترض هكذا لأن العامة لهم نقاش في ذلك، وسماهم العصاة، قبل ذلك كان المسألة مخيرة، كان الأفطر أفطر والصام صام، فلعل إذن هذا هو استدلاله بأفطر تقريب الاسم. لكن هذا ناقشنا نحن في الدرس السابق، قلنا أنه يمكن أن يكون المراد وأفطر يعني تراءى للناظرين أنه أفطر لأنهم كانوا ظانين أنه صائم، تعلمون أخو أمر الصوم أمر يمكن إخفاء على الآخر، وأمر الإفطار أيضا يمكن إخفاء على الآخر، يأكل ويشرب في بيته ما حد يشوف النبي يأكل ويشرب لو صائم، أمر يخفى على الناس. فالناس ظنوا أنه لما شرب الماء أفطر، يحتمل أنه وأفطر، هذا فهم لحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مو هكذا، هذا طبعا احتملنا ذلك. وربما أيضا نحتمل هذا، ربما لم نذكره أيضا في الدرس السابق، أن الإمام عليه السلام لم يقل وأفطر، وربما قال فشربه وسكت، لكن الراوي عن الإمام عليه السلام افتهم من الحادثة أنه يعني النبي أفطر. طبعا لابد أن أذكر شواهد الاحتمالات، فواحدة لا تكفي. الشاهد على أن كلمة وأفطر يحتمل أنها من الراوي، يعني هو فهم الحالة، وإلا الإمام بس قال فشربه، بس سياق الحديث يوحي وكأن النبي كان صائم فأفطر. شاهد على ذلك الرواية في كتب العامة في كتب العامة نفس الرواية رويت ليس بها وأفطر بس وشرب. واحدة منها نقرأ، روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة فصام حسب تعبيره إن نقاش حتى بلغ كراع الغنيم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. هذا رواه مسلم في صحيحه والترمذي في سننه والنسائي في سننه. فيمكن أن يكون كاحتمالات الآن نذكرها، لكن الأهم من ذلك هو وجود رواية صحيحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم في سفر أبدا. فالرواية الصحيحة بعد هي التي تكون حاكمة على هذا. الرواية الصحيحة هي صحيحة زرارة عن أبي، ولا أدري لماذا يعني لم يقع نظر أستاذنا النظر الشريف على هذه الآية وهي موجودة في الوسائل ورواية صحيحة. صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره، وكان يوم بدر، وكان يوم بدر في شهر رمضان، من يوم بدر ما كان يصوم، وكان الفتح في شهر رمضان، فتح مكة. الرواية ماذا إن كانت موجودة؟ رواية 13 الأخيرة، نعم. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره، وكان يوم بدر في شهر رمضان، بدر في السنة الثانية من الهجرة، وكان الفتح في شهر رمضان. هذا الذي طبعا دفعنا إلى أن نحتمل هذه الاحتمالات ونقول أن يمكن وأفطر يراد بها كذا يراد بها كذا. إذن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان معنا؟ إذا النبي مفطر شنو موقف الناس وشال إناء وشرب وإلى آخره؟ طرحنا أطروحة في الدرس السابق، قلنا يحتمل أن بعد نزول الآية الشريفة في سورة البقرة فعدة من أيام أخر فهم مجموعة من الصحابة لزوم الإفطار، وفهم مجموعة عدم لزوم الإفطار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بحسم الموضوع يذبح على قبلة كما يقال، ترك كل من وشأنه لحكمة من الله تعالى. فجاء يوم الفتح لحسم هذا الأمر، أنه لا، المسألة يجب أن تحسم على وجوب الإفطار في السفر بحيث سمى المخالفين عصاة. فهي الحادثة نفهمها على أنها حسم للبيان في الأمر، كما نقلنا شاهد على ذلك قضية تحريم الخمر حينما نزلت آية سورة البقرة، بعض الصحابة فهموا الحرمة بعض لم يفهموا الحرمة، خلص ترك كل واحد وشأنه بحسب الروايات الموجودة. لكن صلى الله عليه وسلم كان يفهم أن المسألة وجوب الإفطار، فكان هو لا يصوم، لكن ترك الذين يصومون على لم يبلغ بنهيهم عن الاستمرار بالصوم. هكذا إذن فهمنا هذه الرواية. فالإشكال إذن الذي استشكل به بعض أساتذتنا وكتب العامة طبعا على دلالة الآية بهذه الصحيحة هذا غير كاف، خصوص مع وجود صحيحة الزرارة عندنا، وغير صحيحة الزرارة قرأنا لكم أيضا بالدرس السابق ما في تفسير العياشي، روى العياشي بإسناده مرفوعا إلى محمد بن مسلم قال لم يكن يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة حتى نزلت هذه الآية بكراع الغميم عند صلاة الهجر، فدع إلى آخر الرواية، سنعتبرها مؤيد خبر لأنه سند غير تام. فإذا هذا الإشكال من بعض أساتذتنا على دلالة الآية على أن على الرخصة وليس العزيمة بهذا التقريب الذي هو صريح بحسب الظاهر وأفطر، هذا ليس تاما. نحن تبرعنا بتقريبين آخرين للاستشكال على العزيمة من نفس صحيحة العيسى بن القاسم، لأن الاستدلال بكلمة وأفطر شفنا هذا ليس تاما، لكن يمكن أن نضيف تقريبين آخرين. الأول فهم الصحابة لظهور الآية، الصحابة كما وصفنا في العرب أقحاح وكانت اللغة العربية يومئذ سليمة وفهمها على السليقة، لم يختلط بلسان أجنبي. فأنا ما أستدل بفعل الصحابة حتى تقول فعل الصحابة ليس بحجة، أستدل باستظهار الصحابة وهم أهل الذوق وأهل الفن وأهل العرف، لم يستظهروا من الآية العزيمة في الإفطار بدليل أفطر قسم وصام قسم. فإذا الآية لو كانت ظاهرة في لزوم الإفطار فهمها الصحابة الذين هم أهل اللغة العربية يومئذ، فمعنى إذن الآية ليست ظاهرة في العزيمة. هذا إذن التقريب الأول الذي ذكرنا. والتقريب الثاني هو ما في ذيلها من قوله عليه السلام وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا الآخر ما هو الأول؟ معنى هذا الآخر هو سقوط العزيمة، والأول الذي قبله كان سقوط الرخصة، وإلا لو كانت عزيمة من أول الأمر كما معنى وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله؟ غير معنى كان هناك شيء سابق عليه. هذا من التقريبين. إذن يمكن أن من نفس الصحيحة، صحيحة العيص بن القاسم، نناقش في ظهور الآية في العزيمة، لكن حتى هذين التقريبين نريد الآن أن نناقشهما ونقول يمكن أن يناقش فيهما كيف. أما التقريب الأول وهو استظهار الصحابة وهم أهل الذوق السليم، هذا معك به كبرويا، معك كبرويا بأنه لو استظهروا الرخصة لكان استظهارهم يمكن أن يكون قادحا لأنهم اللغة كانت سليمة يومئذ. لكن من قال أن الصحابة صام بعضهم وأفطر بعضهم لعدم استظهار العزيمة من الآية؟ لعل هذا كان منهم اجتهادا في فهم الآية بقرائن حفت بها، وإذا كان اجتهادا لم يكن حجة علينا. من جانا هذا الاحتمال؟ لأنه بعض هذه الأقوال التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سنرى في روايات العامة، مثل ليس البر الصوم في السفر، يروونهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نقرأ بالروايات رأى رجلا مغمى عليه، كان خارجين في سفر والأصحاب يضللونه يرشون على، قال ايش بي هذا؟ قال لولا صايم. قال النبي ليس من البر الصيام في السفر. فافتهم بعض الصحابة على أنه مو مطلقا يوجد نهي عن الصوم في السفر، وإنما لمثل هذه الحالة اللي يبلغ به الجهد والمشقة حالا لا يقوى على مواصلة السير، هذا اللي يفطر. فقيدوا النهي ببعض الأحوال الخاصة التي قارنت صدور الأمر. فإذا هذا الاختلاف بين الصحابة صام بعضهم وأفطر بعضهم ليس لعدم استظهار العزيمة من الآية، لهم استظهروا العزيمة لكن قيدوها بالقرائن الحالية التي رافقت صدور هذه النصوص كما سنقرأ إن شاء الله من رواياتهم. فإذا هذه الآن التقريب الثاني من الصحيحة للتشكيك في دلالة الآية على العزيمة ليس تاما. ماذا بقي عندنا؟ عندنا بقى التقريب الآخر الثاني الذي أضفناه، والثالث يكون يعني بلحاظ المجموع، وهو أنه إنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو هذا الأول والآخر؟ هو هذا التدرج في البيان الذي ذكرنا. كان هناك بيان غير حاسم في لزوم الإفطار، والآخر هو البيان الحاسم في لزوم الإفطار. هذا الذي نحن بيناه، هذا هو الذي يمكن أن نفهمه من الأول والآخر. إذن الآن حتى هذين التقريبين اللذين أضفناهما للتشكيك في دلالة الآية على العزيمة ليس تامين. فكأنه على كل، الآن الاستدلال بالآية على سقوط العزيمة كما فعله أساطين المتقدمين والمتأخرين، قرأنا سيد المرتضى في الانتصار، الشيخ الطوسي في الخلاف، إلى المعاصر إلى السيد الخوي قدس سره يستدلون بالآية على سقوط العزيمة. نلفت نظرهم إلى هذه الإشكالات. نحن أجبنا نيابة عنهم لكنهم لم يتعرضوا لهذه الإشكالات. فتوجد إشكالات على من استدل بالآية على أن السقوط عزيمة، وهل هذه الإشكالات تكفي لدلالة الآية على أن السقوط رخصة؟ لا لا تكفي، لأن المناقشات أيضا رديناها بالنقاشات التي ذكرناها الآن. إذن هذا الذي انتهينا إليه من المناقشات. الآن ما دمنا في أجواء دلالة الآية على الرخصة وليس على العزيمة، طبعا نحن في غنى عن هذا المناقشة في استدلال الآية لوجود الروايات، لكن طبعا لتعميق البحث ولأنه رأينا الأصحاب يعني قدماء أمور متأخرين يستدلون بالآية، فأحببنا يعني أن نناقشهم ونستأنس بآرائهم. ناقشناهم استدلال هل الآية تدل على العزيمة أم لا، رأينا ثلاث تقريبات يمكن أن نناقش استدلالهم بالآية على العزيمة، لكن هل هذه التقريبات كافية لدلالة الآية على الرخصة؟ لا مو كافية. فإذا الذي شكك وقال أن الآية تدل على الرخصة أيضا كلامه ليس تاما للإشكالات التي ذكرناها. الآن إذن قبل أن ننتقل للروايات، لأن قلنا الروايات فيها كفاية للدلالة على المطلوب، قبل أن ننتقل إليها ما دمنا في أجواء هذا النقاش حول الرخصة والعزيمة وهل الآية تدل وهذه الروايات، لنستعرض روايات العامة وأقوالهم، لأن المشهور عندهم كما تعلمون هو القول بالتخير، وأن المسافر مخير بين الإفطار والصوم مع خلافهم بأنه زين ومخير، لكن أيهما أفضل الصوم أم الإفطار اختلفوا هنا، لكن القول المشهور عندهم هو التخير. وإذا أردنا مراجعة رواياتهم، الروايات الموجودة في صحاحهم، فإنه نجدها على طوائف. الطائفة الأولى نمشي معهم، يعني ما دل على أن الحكم هو التخير. مثلا في صحيح البخاري بسنده عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ليس فيها دلالة على أن الصوم مثل كان في شهر رمضان، ربما صوم مندوب مثلا. وروى نفس صحيح البخاري عن أبي الدرداء قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن رواحة رحمة الله عليه عبد الله بن رواحة. وروى أيضا البخاري عن أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، كل من براحته يصوم يصوم ويفطر يفطر. هاي إذا نموذج للروايات اللي بحسب تقسيمنا قلنا التي تدل على التخير، واضح التخير بها، وإن كانت ليست صريحة في كون الصوم شهر رمضان مثلا. الطائفة الثانية من رواياتهم بحسب قراءتنا لهم لم يقسموها بالتأكيد، ما عدم هذا النفس، منها ما دل على النهي عن الصوم، كما ذا كانت الطائفة الأولى ما دل على التخير. الطائفة الثانية ما دل على النهي عن الصوم، وهي على نحوين. النحو الأول ما دل على النهي عن الصوم، يعني قل لزوم الإفطار مقيدا بحصول المشقة والضعف عن تحمل الصوم، يعني أن الرخصة في الإفطار أو لزوم الإفطار مقيد بهذه الحالة بحصول المشقة والضعف عن تحمل الصوم، أو بعض الأحوال الأخرى التي اقترنت مع صدور هذه الأوامر كما سنرى إن شاء الله من روايته، ومنها ولاية الحاكم. سنرى من بعض الروايات كأنه من حق الحاكم أيضا أنه إذا رأى مثلا طالع لجهاد أعداء ورأى أن الصوم مضعف للمقاتلين فمن حق أن يأمر المقاتلين بأن يفطروا. فإذا هذا هو النحو الأول من الطائفة الثانية التي هي روايات فيها نهي عن الصوم في السفر، لكن النهي على نحوين: نحو النهي المقيد بحالات مخصوصة، والنحو الثاني نهي مطلق بغض النظر عن أي حالة خاصة. من النحو الأول ما في صحيح مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ما يجد في نفسه حزازة، ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. هذا من الشواهد التي أنا تمسكت بها على أن التخير كان اجتهادا منهم، هذا واحد منها. يرون مو مسألة يرون ذلك، يرون ذلك كانوا اجتهاد منهم. فإذا تلاحظ الآن كأن الإفطار يرونه مقيدا من وجد ضعفا. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم. هذه أمثلة على أنه يمكن بولاية الحاكم أن يأمرهم بالأفطار. إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم الإفطار، فكانت رخصة مقترح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه صرتم قريبين للعدو فتفطرون، رخصة كانت، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم اقتربنا أكثر للعدو، ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم، لغدا قتال، والفطر أقوى لكم فافطروا. وكانت عزمة، هذه لا صار الإفطار عزيمة، فأفطرنا. ثم قال أي أبو سعيد الخدري: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك في السفر. لم نفهم أن هذه عزيمة، وإنما كانت ضمن مبررها ومسوغها، وهي التقوي على مجاهدة الأعداء. وروى مسلم أيضا بسنده في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر. فمسألة لأن رأى حال هذا الشخص. فهذا إذن النحو الأول من الطائفة الثانية الناهية عن الصوم في السفر، وهو ما كان نهيا مقيدا، الإفطار ضمن ظرفه لمرض، لحصول مشقة، للتقوي على مجاهدة الأعداء، مقابل روايات أخرى لا تدل على النهي المطلق، ولعلها هي الروايات المتأخرة زمانا، يعني آخر ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نشرحها في الدرس المقبل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.